بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
رياض الجنة، وهذه هي مجالس الذكر والفقه والعلم التي هي مجالس المعرفة، بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل فإنها مجالس الشيطان والعياذ بالله. ومن شرف مجالس الذكر وعلوم مكانتها عند الله تبارك وتعالى إن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. وحديثنا معكم اليوم عن أمر مهم نحن بحاجة إليه وينفعنا في ديننا ودنيانا، وهو بعنوان بين امتحان الدنيا والآخرة، يلقيه على مسامعنا فضيلة الشيخ سالم الدوبي، فليتفضل مشكورا
مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكر الإخوة في دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف الشارقة لمكتب خورفكان على تنظيم مثل هذه المحاضرات واللقاءات المباركة التي يتعلم فيها الجاهل ويتذكر الغافل ويجتمع المؤمنون على محبة الله جل وعلا. هذه المجالس مجالس خير وبركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا والله شرف عظيم أن يذكرنا الله جل وعلا عنده في الملأ الأعلى. أيضا مما ثبت في فضل مثل هذه المجالس أن معاوية رضي الله عنه رأى قوما من أصحابه يتجالسون، فقال لهم: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نتذكر الله وما من الله به علينا. فقال رضي الله عنه: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: ألا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج علينا ذات يوم فرآنا مجتمعين فقال: ما أجلسكم؟ فقلنا: جلسنا نتذاكر الله وما من الله به علينا. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ألا أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن إن جبريل جاءني آنفا فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فهذه المجالس ينبغي على كل واحد منا أن يحرص عليها وأن يسارع في الحضور إليها، لأنه لربما كان قد وقع في خطأ فتذكر من هذا الخطأ، أو إن سنة كان قد غفل عنها فتذكر هذه السنة، وهكذا. وموضوع حديثنا في هذا اللقاء بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. كما تعلمون، في هذه الأيام أبناؤنا في موقف عصيب. هذا الموقف هو موقف الامتحانات، وإذا جاء مثل هذا الموقف ترى البيت كلهم في أهبة الاستعداد، الأب والأم كلهم يسعون غاية السعي في أن يكون أبناؤهم من المتفوقين، وهذا أمر يشكرون عليه ويؤجرون عليه إذا صلحت فيه النية. ولكن كثير من الناس يغفل أن هناك امتحان آخر، وهذا الامتحان سيكون في موقف عصيب. هذا الامتحان أيها الإخوة هو امتحان الآخرة، وشتان ما بين الامتحانين. امتحان الدنيا الكتاب فيه معلوم، والأوراق فيه محدودة، والمجال فيه معين. وأما امتحان الآخرة فسيحصى عليك كل شيء، سيحصى عليك ما تقول وما تفعل وما في نفسك من خطرات وما وقعت فيه من هفوات وزلات، كل ذلك مسطر عليك في كتاب. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني يجدون كل ما عملوه أمام أعينهم، حاضرا أمام أعينهم. امتحان الدنيا الأسئلة فيه غير معلومة، فأنت لا تعلم إذا دخلت امتحان الدنيا ما هي الأسئلة التي ستلقى عليك، ولكن امتحان الآخرة الأسئلة معلومة قبل أن تسأل. ولكن من يوفق للجواب في مثل هذا الموقف العصيب؟ أسئلة الدنيا من يضعها؟ يضعها أساتذة. هؤلاء الأساتذة معرضون للخطأ في التصحيح، والخطأ في وضع هذه الأسئلة، والظلم الذي قد يقع فيه بعض الطلبة. ولكن امتحان الآخرة فإن الله تبارك وتعالى هو المتكفل به، يوم يقوم الناس لرب العالمين. في هذا اليوم لا يظلم عند الله تبارك وتعالى أحد، وفي هذا اليوم العظيم لا يظلم عند الله جل وعلا أحد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. امتحان الدنيا الأجواء فيه مهيئة، الجو يكون مناسب والمكان فيه مناسب، إذا أردت شيئا ربما أتاك الذي تريد. وأما امتحان الآخرة فالشمس تدنو فيه من رؤوس الخلائق، ويرجمهم عرق الجامع، يحشرون حفاة عراة غرلا. هذا جزء وفرق ما بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. ولكن السؤال: ما هو استعداد الناس لهذا الامتحان الذي قد علموا فيه أسئلته؟ أيها الإخوة، سنسأل عن أمور كثيرة، وأعرض عليكم بعض الأسئلة التي سنسأل عنها يوم القيامة. ستسأل يوم القيامة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الذي يتبادر إلى الأذهان أن الجواب على هذا السؤال سهل ويسير، لكن لو تأملت في قراءة الإمام في الصلاة في قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمسألة أيها الإخوة ليست مسألة هينة، ليست مسألة يسيرة، وإنما هو تثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في هذا الموقف ليس له حول وليس له قوة، والمعرفة المجردة لا تكفي، لأن المنافق عندما يسأل ماذا يقول؟ يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول: سمعت الناس يقولون الله ربي ومحمد جاءنا بالبينات وديني الإسلام فقلت مثل ما قالوا. فهذه المعرفة أيها الإخوة لا تكفي، لأن حتى الكفار يعرفون الحق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني وصلوا إلى مرحلة المعرفة بالشيء إلى درجة اليقين الذي لا شك فيه، ومع ذلك جحدوا بها، لكن أنفسهم قد استيقنتها ظلما وعلوا. من ربك؟ هذا السؤال سيسأل عنه كل إنسان، فالمؤمن الموفق سيجيب ربي الله. لكن هذا الجواب إذا ما كنت تعرف حقيقة هذا الجواب لربما لم توفق إلى أن تجاوب بمثل هذا الجواب. فالمسألة تحتاج إلى علم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أرسل الرسل لماذا؟ أعظم غاية يرسل الله جل وعلا لأجلها الرسل وينزل الكتب لكي يعرفوه سبحانه وتعالى. إذن فأعظم مأمور يؤمر به المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يتعرف على الله جل وعلا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكيف تتعرف على الله جل وعلا؟ تتعرف على الله جل وعلا بأن تعرف أسماء الله جل وعلا وصفاته وآياته، أن تعرف الله جل وعلا بأسمائه. تقرأ كتاب الله جل وعلا تمر عليك أسماء كثيرة جدا، تتعرف على هذه الأسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فكلما عرفت هذه الأسماء وحفظتها وتعبدت الله جل وعلا بمقتضاها كنت بالله جل وعلا أعرف. والسلف يقولون: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. إذا تأملت في اسم الله تبارك وتعالى السميع مثلا، وعلمت بأن الله جل وعلا يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، يسمع القريب ويسمع البعيد، لا يمكن أن تتداخل على الله جل وعلا الأصوات، ولا يمكن أن تشتبه عليه اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد. إذا وصل إيمان العبد بهذا الاسم العظيم إلى مثل هذه المرتبة ثم تعبد الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم، فإنه لا يمكن أن ينطق بكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه قد أيقن وعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا يسمعه إن تكلم بأي كلمة. علم بأن الله جل وعلا هو البصير، يراه في كل مكان، لا يمكن أن يتخفى عليه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله جل وعلا لا يمكن أن يخفى عليه شيء. إذا وصل إيمان العبد إلى هذه المرتبة وتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكن أن يغضب الله جل وعلا بفعل أي عمل، لأنه قد أيقن وعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا مطلع عليه. وهكذا في اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق، إذا أصابتك مصيبة أو نزلت بك نازلة فإلى من تلتجئ؟ تلتجئ إلى أناس ضعفاء، أناس فقراء، والله جل وعلا هو الرزاق وهو الغني. فكلما كنت بالله أعرف كنت لله جل وعلا أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. تتعرف على الله جل وعلا بأن تنظر في آياته، آياته الشرعية كتاب الله جل وعلا أو آياته الكونية. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله يعني لو الإنسان تفكر مثلا في نعمة الكلية، يعني أناس في المستشفيات يعانون، يغسل لهم الدم ويغير لهم الدم باستمرار، أنت وهبك الله جل وعلا مثل هذا الأمر، لا تحتاج إلى لا غسيل ولا إلى أي شيء. يعني نعم سبحان الله يعني في أنفسنا ولكننا غافلون عنها. فإذا كان الإنسان ينظر إلى عظيم إحسان الله جل وعلا له وتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، كان ذلك أدعى إلى أن ماذا؟ إلى أن يعرف قدر هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا عليه، ويتعبد الله جل وعلا بشكر هذه النعم. إذا عرفت مثل هذه الأمور كنت بالله جل وعلا عارفة. أما معرفة لله تبارك وتعالى تعرفوا بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، حتى الكفار يعرفون هذا الأمر، لكنه لم يغني عنهم هذا شيء. معرفتك لله جل وعلا المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تتعبد الله جل وعلا بمقتضاها، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عرفوا بأن الله جل وعلا هو الإله الحق، لكنهم ما تعبدوا الله جل وعلا وصرفوا عباداتهم لله تبارك وتعالى. فإذا عرفت الله جل وعلا حق المعرفة وتعبدت الله جل وعلا بما أمرك من عبادات، فهذه هي المعرفة التي يوفق فيها العبد بإذن الله تبارك وتعالى للجواب على هذا السؤال: ستسأل يوم القيامة عن نبيك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا كنت لا تعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف زوجاته، ولا تعرف أبناءه، ولا تعرف بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف حتى في أي عام بعث صلى الله عليه وسلم، لا تعرف متى بعث صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله مع قومه صلى الله عليه وسلم، وكيف لاقى ما لاقى عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، وما لاقى من أهل الطائف، وما لاقى بعد ذلك من اليهود في المدينة، كيف ستجيب على هذا الجواب؟ المنافق عندما يسأل يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذه المعرفة لا تغني، ستسأل يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهما شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. فإذا لم تكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لم تتعرف إليه في أخلاقه، ولم تتعرف عليه في شمائله وأوصافه، كيف ستوفق للجواب على هذا السؤال؟ إذن المسألة أيها الإخوة تحتاج منا إلى أن نتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى سيرته، وعلى أوصافه، وعلى أخلاقه، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه، كان صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع المسلمين في المسجد ومع المسلمين في ساحة الحرب والقتال، ويقوم بكل هذه الأدوار عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم خاشع لربه، قائم أناء الليل وأطراف النهار. المعرفة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تنتثل هديه وتتبع خطاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نرى في بعض أحوال الناس في هذا الزمن أنهم إذا رأوا أحد أهل العلم، رأوا أحدا من العلماء أو أحد طلبة العلم، أو أشكلت عليه مسألة، يتصل أو يذهب إليه ويسأل، يقول: هل هذا واجب أو هذا مستحب؟ هل هذا مكروه أو هذا محرم؟ إذا قالوا له أن هذا الأمر مستحب قال: إذن لا أفعله، وإذا قالوا هذا الأمر مكروه قال: أفعله. لماذا؟ لأنه لم تصل إليه الحقيقة، ألا وهو أنه مأمور باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أي حال وعلى أي هيئة. ولذلك ابن القيم رحمه الله قد ناقش بعض هؤلاء الذين يعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول علمائهم ومشايخهم، قال له: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، أكان الواجب علينا اتباع خطابه وكلامه؟ فقال الرجل: قال: بلى. قال: فما الذي صرف عنا هذا بعد موته؟ لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك ويأمرك بأن تفعل هذا الأمر، كيف تطيب نفسك أن تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ستسأل يوم القيامة: ما دينك؟ أي ماذا كنت تعمل من أعمال؟ لأن الدين هو ما يدان به الإنسان. ماذا كنت تعمل؟ هل كنت مسارعا إلى الخيرات مبتعدا عن المحرمات؟ هل كنت مسارعا إلى أداء الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين مستوفيا شروطها وأركانها وسننها وواجباتها؟ هل كنت حريصا على الخشوع في صلاتك وهكذا في الصيام؟ هل تتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة أم أصبحت كأنها عادة من العادات؟ هل فعلا أنت تستشعر بأن الله جل وعلا عندما أمرك بالصيام والامتناع عن الطعام والشراب تستيقن بأن الله جل وعلا مطلع عليك في هذا الأمر فتبتعد عما حرم الله جل وعلا عنك؟ وهكذا في الزكاة، وهكذا في الحج. إذن ستسأل يوم القيامة عن هذه الأمور، فلا بد على الإنسان أن يعد للسؤال جوابا. ستسأل يوم القيامة سؤالا خاصا عن الصلاة. أول ما سيحاسب عنه الإنسان يوم القيامة الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لأن الإخوة، لأن هذا الأمر أيها الإخوة ليس بالأمر الهين أن يصلح الإنسان صلاته، يعني أن تكون مستوفي لجميع الشروط والأركان والسنن والواجبات، هكذا تكون الصلاة صالحة. إذا كانت صلاتك صالحة تعلمت الانضباط في أمورك، تأتي إلى وقت معين وتنصرف في وقت معين، فمتى ما صلحت هذه الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى ستصلح جميع الأمور، لأن الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين. وسنتعرض إن شاء الله إلى بعض ما يتعلق بالصلاة في خطبة الجمعة إن شاء الله. مما ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل 4 أسئلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. 4 أسئلة اعلم أنك ستسأل عنها يوم القيامة، ولن تزول قدمك يوم القيامة إلا وستسأل عن هذه الأسئلة: عن حياتك فيما أفنيت هذه الحياة. كم عمرك الآن؟ 30؟ 40 سنة؟ 50 سنة؟ هذه السنوات في ماذا قضيتها؟ هل قضيتها في طاعة الله جل وعلا أم كنت مقصرا فيها؟ ستسأل عن الشباب، مرحلة القوة ومرحلة العطاء، ماذا عملت في شبابك؟ هل كنت ساعيا إلى المساجد؟ هل كنت ساعيا إلى حفظ كتاب الله جل وعلا؟ هل كنت ساعيا إلى حلق الذكر والعلماء؟ هل استخدمت هذا الشباب وهذه القوة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ للأسف الشديد بعض الناس يعطي قوته إلى الشيطان، ويعطي ضعفه وشيبته لله جل وعلا، وما يدري أن الله جل وعلا يوفقه. المسألة تحتاج أيها الإخوة، تحتاج إلى بذل من الإنسان، وإلى حرص على استثمار وقته، وعلى أن يضيع أي لحظة من حياته. الأمر خطير أيها الإخوة. سئل بعض الصحابة عن حال المحتضر، فقال: إن المحتضر يتنفس من خرم إبرة. موقف عصيب جدا. إذا كان الإنسان واحد منا أصيب بزكام ما يستطيع يفكر في أي شيء، فقط يفكر في النفس. وفي هذا الموقف العصيف، العصيف يتنفس من كفر مبرة. كيف يكون حال الإنسان في مثل هذا الموقف؟ فمتى ما كان الإنسان في حياته طائعا لله جل وعلا فإنه سيوفق بإذن الله جل وعلا في هذه اللحظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن المسألة أيها الإخوة ليست مسألة أبدان، المسألة في حقيقتها مسألة قلوب. فكلما أصلح الإنسان قلبه فإنه سيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. لأنك أنت في هذه الحياة، يقول أهل العلم يعني في هذه الحياة وفي مرحلة الشباب والقوة، يقولون سلطان الجسد أقوى من سلطان الروح والقلب، وأما في حال الاحتضار فإن سلطان القلب والروح أقوى من سلطان الجسد، فينطق الجسد فتنطق الجوارح بما في قلب الإنسان. فإن كان قلبه مليئا بحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وفق بإذن الله جل وعلا في هذه اللحظات. ستسأل يوم القيامة عن مالك سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فهذا الأمر يحتاج من الإنسان أن يعلم أوجه الكسب الحلال، والأمر الثاني أن يعرف كيف ينفق هذا المال، وكل هذا لا يتم إلا بالعلم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رزقا طيبا وعملا متقبلا. لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم العلم على الرزق وعلى العمل المتقبل؟ لماذا؟ لأن العلم هو الذي ينورك بكيفية كسب المال وكيفية إنفاقه. ستسأل يوم القيامة عن هذا العلم الذي تعلمته، هل زكيت هذا العلم بتبليغه إلى الناس أو كنت حابسا لهذا العلم في نفسك؟ والله جل وعلا توعد الذين يكتمون العلم والبينات: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ستسأل يوم القيامة عن أهلك. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. المسألة تحتاج إلى عناية بالزوجة والأولاد. أنت الآن حضرت إلى هذا المجلس فتعلمت منه علما وتذكرت أمرا، لكن النساء في البيوت يغلب عليهم الجهل فيحتاجون إلى توجيه ويحتاجون إلى عناية خاصة، وكذلك الأولاد، فهم ممن ستسأل عنهم يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ستسأل يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الجوارح التي أعطاك الله جل وعلا، العين، ماذا نظرت في هذه العين؟ هل نظرت فيها إلى كتاب الله جل وعلا وقرأته؟ هل نظرت في هذه العين إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل سخرت هذه الجارحة كي تزيد وتزداد في إيمانك بأن تتأمل في مخلوقات الله جل وعلا، أم نظرت في هذه العين إلى ما يغضب الله جل وعلا؟ وكذلك السمع، هل استمعت فيه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو استمعت إلى اللهو واللغو وإلى الغناء وإلى حديث الشيطان؟ هذه الأسئلة كلها سنسأل عنها يوم القيامة، فالأسئلة مكشوفة بين أيدينا، ولكن من يوفق إلى الجواب في ذلك الموقف العصيب؟ مما يعينك على حسن الاستعداد للجواب عن هذه الأسئلة أن تتذكر ذلك الموقف العصيب عندما سيحشر الناس حفاة عراة غير مختونين، يحشرون كلهم على صعيد واحد وقد دنت الشمس من رؤوسهم، فالموقف العصيب في هذا اليوم العظيم. قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقولون إن أشد الناس تعلقا تعلق المرأة برضيعها، ومع ذلك تذهل عنه. الذهول ذهاب الشيء عن البال، تقول سبحان الله ذهلت، يعني غاب عني غياب تام. رضيع بين يديها تذهل عن هذا الرضيع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا كان الإنسان يتذكر ما سيؤول إليه في هذا الموقف العصيب فإنه سيعلم بأن هناك أناسا سيكونون في ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء الذين وفقوا للجواب في هذا اليوم الذي يعطش فيه الناس ويلجمهم العرق من شدة الحر، هناك أناس سيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف العظيم أناس لن يدخلوا في الحساب، وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في هذا الموقف العظيم أناس سيمرون على الصراط وهو ضحب مزلة أدق من الشعر وأحد من السيف، يمرون عليه كمرور البرق. فإذا تذكر الإنسان مثل هذا الموقف وحال الناجين وحال الخاسرين دعاه ذلك إلى أن يحسن الاستعداد. مما يعينك على حسن الاستعداد أن تتوكل على الله جل وعلا، والتوكل من أعظم العبادات القلبية. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا التوكل موجود معك في سورة الفاتحة عندما تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله تبارك وتعالى وإعانته، فتعتمد على الله جل وعلا توكلا نافعا مع بذل الأسباب. ولذلك كما في هذا الحديث، في حديث 70,000، جماع هذه الأوصاف التوكل، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الجامع لهذه الصفات جميعا هو التوكل على الله جل وعلا. مما يعينك على التوفيق إلى الجواب على هذه الأسئلة تنظيم الوقت، لذلك أكثر الأسئلة هي عن وقتك، عن حياتك، عن شبابك، عن علمك، كلها تدور في فلك ماذا؟ في فلك الوقت، هذا الذي هو زمانك وحياتك الذي أقسم الله جل وعلا به في آيات كثيرة. نحن محتاجون إلى هذا الأمر. تنظيم الآن الأبناء إذا أرادوا أن ينجحوا في الامتحان أول شيء يفعله ينظم الوقت، وكذلك من رأيته منظما لوقته تراه موفق سبحان الله في حياته العملية وفي حياته الوظيفية. لكن الذي لا يهتم للوقت تضيع عليه الأوقات سدى وهو لا يشعر وهو لا يحس. لابد أن يكون عندك برنامج تستيقظ من الصباح إلى آخر الليل وما عندك برنامج نظمت فيه وقتك؟ يعني على الأقل أن يكون عندك وقت جعلته لكتاب الله، لا يمكن أبدا أن تتنازل عن هذا الوقت الذي جعلته لكتاب الله. يعني تأتي مثلا أول الصباح للعمل، قبل العمل تذهب يكون عندك مثلا نصف ساعة كل يوم، لا يمكن أبدا أن تفرط في هذه النصف ساعة، تجعلها للقرآن قبل أن تبدأ في العمل. تنظم وقتك أن يكون لك مثلا درس تتعلم منه في كل أسبوع. تنظم وقتك على أن تحفظ كتاب الله وتحفظه أبنائك وتكون معهم. تنظم وقتك بحيث يكون لك وقت تجلس فيه مع الأهل، ووقت تتعبد الله جل وعلا وتجعل لك ورد من الليل في الصلاة، وهكذا. كلما جعلت وقتك وقتا منظما ستجد بركة هذا التنظيم عليك، وسترى أنك فعلا أنجزت. يعني إذا جئت وقت عندما تنام تتذكر فقط بعض الأمور التي أنجزتها، بعض الأمور التي أنجزتها من خلال تنظيمك لوقتك. وأنا أدعو جميع الأخوة إلى أن يجعل لهم يعني برنامج، لا تترك يومك يمر وإلا وقد رسمت فيه أهدافا. الحقيقة الذي يوفق الذي يرسم الأهداف ويسعى إلى أن يحقق هذه الأهداف. عندك مثلا أبناء، تجعل لك 3 سنوات 4 سنوات تحفظهم القرآن، كيف تجعل لك برنامج؟ خلاص تسعى إلى بعد 4 سنوات 5 سنوات أبناء يحفظوا القرآن كلهم. ووالله لو جربتها لحفظوا فعلا، لو أنك مشيت على هذا البرنامج فعلا سيحفظون كتاب الله جل وعلا. أنت إذا مشيت على هذا البرنامج أن تحفظ كل يوم حديث، هناك من يفعل هذه الأمور، كل يوم تحفظ حديث، بعد سنة ستكون حفظت متن متون أهل العلم في الحديث، بعد سنوات سترى أن عندك رصيد من الأحاديث، وهكذا. كلما كنت منظما لوقتك كلما ستوفق بإذن الله جل وعلا إلى أن تستثمر أوقاتك فيما يرضي الله جل وعلا. هناك أمور كثيرة جدا يعني يوفق فيها الإنسان إلى أن يجيب على هذه الأسئلة، ومن أعظمها كذلك الدعاء، أن تدعو الله جل وعلا بأن يثبتك في هذا الموقف العصيب. لذلك مما يشرع لمن يدفن الميت أن يسألوا له الثبات، فإنه الآن كما قال صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن فالدعاء سبب عظيم من الأسباب التي يوفق فيها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يحسن الجواب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: أنا أحب العلم وأحب أن أتعلم، ولكن أجد مشقة في القراءة والحفظ وأمل سرعان ما أقرأ بعض الصفحات، فما هو العلاج؟ العلاج أن هناك منهجية لطلب العلم، فإذا سار الإنسان على منهجية في طلب العلم بلغ المقصود. ولكن إذا لم يسر على هذه المنهجية في العلم وفي طلب العلم فإنه سيحصل علما، لكنها غاية ما تكون ثقافة عامة. إذن من أراد أن يسلك طريق العلم فإن للعلم طريقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. إذن فالعلم له طريق، فإذا سلك الإنسان في هذا الطريق وصل بإذن الله سبحانه وتعالى. فأوصي هذا الأخ بأن يسلك سبيل العلماء في طلبهم للعلم، فيبدأ بصغار العلم قبل كبار العلم، وأن يجعل له من القرآن نصيبا، لأن طالب علم ولا يحفظ كتاب الله أو لا يحفظ أكثره فإن هذا يعد نقصا في طالب العلم. طالب علم ولا يحفظ متنا من متون أهل الحديث في الفقه أو في العقيدة فإن هذا يعني لا يمكن أن يكون من العلماء الراسخين ومن طلبة العلم. إذن فهي منهجية يسير عليها طالب العلم، وكل هذه المنهجية تختلف بحسب اختلاف الناس وقدراتهم وأوقاتهم، فقد يصلح للمتفرغ ما لا يصلح لغيره، وقد يصلح للموظف ما لا يصلح لغيره، وقد يحصل للشاب الصغير مبتدئ العلم ما لا يصلح لغيره. فالذي الشاب الصغير أول ما يبدأ بحفظ القرآن وحفظ الحديث، لكن ربما إنسان كبير في السن يشق عليه أن يحفظ، ولو يعني سعى في الحفظ فإنه ربما يبذل جهدا عظيما ومع ذلك لا يستطيع أن يجمع من القرآن شيء، فهذا يجتهد في حفظه يعني ما يحتاج إليه على الأقل في صلاته وفي قراءته، ثم بعد ذلك يفهم أصول العلم، يفهم أصول المسائل سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه. فإذا سلك كل واحد على حسب المنهجية التي تناسبه سيحصل بإذن الله سبحانه وتعالى علما. وأما موضوع القراءة فإن هذا الأمر يحتاج أولا إلى مجاهدة، لأن الشيطان يأتي للإنسان وأول ما يبدأ يفتح الكتاب من كتب أهل العلم مباشرة يأتيه النوم، مباشرة يأتيه النوم وينعس ويأتيه النعاس. فهذا يعني لابد أن يعلم أنه عندما يقرأ لابد أن يكون معه القلم، ولابد أن يدون الفوائد التي عنده ويجعل له دفتر ويجعل عنده ما يشغله. كان الإمام النووي رحمه الله وهو يكتب الحديث في الدرس كان يأكل التمر. لماذا؟ لأن هذا أحيانا قد يذهب عن الإنسان ماذا؟ النوم. فهذه الأمور التي يفعلها الذي يقرأ من الأسباب التي تزيل عنه هذا النعاس، وكذلك يجعل له ورد من القراءة، يجعل له ساعة معينة يقرأ فيها ويتخير الأوقات التي يكون فيها نشيطا والأوقات التي يكون فيها ضعيفا. فالأوقات التي يكون فيها ضعيف يقرأ ملح العلم وهي الأخبار والسير والأمور التي يعني تنشط الذهن إلى القراءة، فهذه يجعلها في الأوقات التي يعني عندما يفتر فيها عن القراءة. وأما الأوقات التي ينشط فيها فإنه يستغل هذه الأوقات في قراءة الأمور العلمية التي تحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى استحضار. فمثل هذه الأمور بإذن الله يعني لو أخذ بها الأخ السائل إن شاء الله يعني ربما يعني يكون ذلك أدعى إلى أن يستفيد من قراءته ووقته. قال: أرجو بيان الواجب العيني في معرفة الله جل وعلا، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب العيني عليك أن تتعرف على الله جل وعلا بما تستطيع من أسمائه وآياته، فكلما ازددت في هذا الأمر كلما كان توفيقك للجواب أعظم. وكذلك أن تتعبد الله جل وعلا وأن تخلص له في العبادة، فإن هذا هو المقصود من دعوة المرسلين، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهذا هو الواجب العيني. وأما الواجب العيني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب العيني عليك في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: كثير من الشباب يضيعون أوقاتهم في غير طلب العلم مع أنهم متفرغون لا يشغلهم شيء، وأقنعوا أنفسهم بأنهم اكتفوا بطلب العلم بسماعهم للدروس اليومية، فهل هذا التصرف صحيح منهم؟ لا، وإنما هذه الدروس إنما تفتح لك أبواب العلم، وإنما كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العلم هو ما حفظناه، العلم هو ما حفظناه، فالعلم حتى يثبت في نفسك وذهنك لا بد أن تحفظه، فلا بد أن تحضر هذه المجالس وأن ماذا وأن تستغل الأوقات الأخرى في التحضير إلى الدرس والتحضير له والاستعداد له، فإن هذا أدعى إلى أن يثبت ما تعلمته. نصيحة لمن ابتلي بالغش في الامتحانات، يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فهذا يكفي والله إلى أن يبتعد الإنسان عن الغش، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متبريا منه، من غشنا فليس منا، ليس من طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا هذا الذي يغش. ثم أمر آخر، هذه الشهادة التي ستحصل عليها بطريق ليس بصحيح، طريق غير شرعي، وهذا قد يوقعك في مفاسد فيما تتكسب به من وراء هذه الشهادة التي أخذتها زورا وبهتانا. ولتعلم أن هذا الامتحان الذي هو امتحان الدنيا ممكن أن تغش فيه، لكن في الآخرة لن ينفعك إلا إخلاصك لله وطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم مشاهدة المباريات وهل لها من مضار على الشاب المستقيم؟ يعني هذه المسألة لا يليق بالإنسان الذي يعرف قيمة الوقت أن يشغل نفسه بمثل هذه التفاهات التي عقدت عليها في الغالب ألوية الشيطان، فعليها يتقاتلون وعليها يتناحرون ولأجلها يضيعون الصلوات ولأجلها يحصل السب والشتم والتفاهات. يعني إذا كان هذا هو حال من يتابع هذه المباريات، وهم في الغالب هذا يكون حالهم، سب وشتم وألفاظ بذية وغيبة للناس واطلاع على العورات، فمثل هذا الأمر قد يوصل الإنسان إلى الأمر المحرم. البعض يقول الحمد لله أنا أصلي وأسمع المحاضرات ولا أحتاج إلى الاستقامة. لا، أنت محتاج إلى الاستقامة وإلى التوفيق في كل عضو من أعضائك، فذلك مما فسر به قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قالوا أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه اهدنا، مع أن السائل واحد، قالوا لأن كل عضو من أعضاء الإنسان يحتاج إلى استقامة ويحتاج إلى هداية، فسمعك يحتاج إلى هداية وبصرك ويدك ورجلك وجميع الجوارح. ولذلك كان أعظم سؤال يسأله الإنسان هو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، والهداية يعني تحتاج من الإنسان إلى ثبات على طريق الهداية، لأنك تقول اهدنا الصراط مستقيم، إذن هذا الصراط مستقيم لا وجاج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثل في سالك هذا الصراط، قال حديث طويل اختصره، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران وعلى السوران أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. الحديث طويل لكن فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، قال فالصراط هو الإسلام، فكلما كنت ثابتا على هذا الصراط فأنت على الإسلام الحق، فلا تلتفت عنه يمنة أو يسرى، لأن التفاتك يمنة أو يسرى ستقع في الحدود وستقع في المحارم، وهذه المحارم ليست يعني بالأمور الصعبة، هي أبواب مفتوحة، يعني أن تصل إلى الحرام سهل، باب مفتوح وعليه ستار، لو الآن عندك ستار وعندك باب مفتوح حتى تدخل هذا الباب ماذا تحتاج؟ ادفع الستار تدخل. إذن فهذا الصراط الذي تسير عليه عن يمينه شياطين وعن شماله شياطين، فكلما يقول ماذا؟ يقول أنا أصلي وأحضر لا أحتاج استقامة، كلما التفت كلما ضعف سعيك على هذا الصراط. قلت أنا أصلي فقد اكتفيت بالصلاة، وعلى كلام السائل محاضرات ولم تجتهد في الاستقامة، كلما تلتفت يمنا ويسرا سعيك في هذا الصراط يضعف، وعلى قدر ما تسعى في هذا الصراط ستسعى سعي الآخر يوم القيامة. الأسئلة كثيرة لكن الوقت أن يقداهمنا. يعني هذا يسأل كيف يتخلص من الذنوب. يتخلص من الذنوب تكون بأمور كثيرة جدا. أولا أن تعرف أن هذا الذنب، حتى تترك هذا الذنب أن تستشعر بأنه الذنب، تستشعر أنك مقصر، كما ثبت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى عندما يسمع العبد عندما يقول لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال يقول علم، يقول الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. فأول مرحلة من مراحل التخلص من هذا الذنب أن تعرف أن هذا الذنب وأن هذا خطأ، فإذا ما أحسست بأنه ذنب وأنه خطأ فكيف ستترك هذا الذنب وأنت أصلا لا تستشعر بأنه خطأ وأنه ذنب وأنه معصية؟ فإذا استشعرت بأنه ذنب وابتعدت عن أسبابه فإن الذنب له طرق تؤدي إليه، والله جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تتقوا، لا تقربوا الزنا، وبحثت عن أهل الخير الذين يدلونك على طريق الاستقامة، كما في حديث الذي قتل 99 نفسا أمره العالم بأن ينتقل من هذه الأرض فإن هناك قوما يعبدون الله، قال فاعبدوا الله معهم. والعمل الصالح كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مما يعين الإنسان على التخلص من الذنوب والمعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأشكر الأخوة الذين سعوا في إقامة هذا الملتقى، وأوصي الجميع بالحرص على مثل هذه المحاضرات وهذه الندوات فإن فيها خيرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل أوليائه وأتقيائه الذين يتحابون فيه تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ سالم خير الجزاء على كلمة